قال صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى اختار من بني آدم العرب، واختار من العرب النبيين أو الاختيار، ثم اختار منهم هاشم، ثم اختار من هاشم قريش، ثم اختار من قريش بني عبد المطلب، ثم اختارني منهم، فأنا خيار من خيار من خيار. فهي قضية اصطفاء للتكليف، اصطفاء للتكليف، أن الله سبحانه وتعالى اختار أقوام واختار أشخاص واختار أراضي، فجعل الكعبة أفضل بيت وأفضل مكان، وجعل الشام فيها بركة، وجعل اليمن فيها حكمة، وجعل، وهكذا له خيار. ففي قول الله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. في بعض التفاسير قال: كان يجلس سلمان الفارسي فوضع يده على كتفه وقال: هذا وقومه، يعني إن تتولوا أيها العرب يستبدل قوما غيركم، هذا وقومه، يعني الأعاجم. وهذا حصل لما انتكت العرب، انتقلت راية الإسلام كما ترى في بني العباس إلى الفرس، ثم في نصف دولة بني العباس انتقلت إلى الترك، وبقي الاختيار والانتفاء وحمل والدفاع عن دين الإسلام 700 سنة في الأتراك، 200 سنة في دولة الطوائف، و500 سنة في دولة بني عثمان، وبقي الأتراك هم حاملين الراية، إلى أن نفت الأتراك وضاعت الراية مطلقا، ثم نهض الإسلام الآن مرة أخرى في بلاد العالم، بلاد الترك والفرس. فهمت؟ ففي تلك المرحلة سقط الفرس وأصبحوا جزء هام وأساسي من جغرافيا الإسلام وتاريخ الإسلام وسياسة الإسلام، وأصبحوا من الإسلام. لأن نتكلم في دولة بني العباس أنه هذا ما عاد بدون مشاكل، حمل شعوبية وعرقية وطائفية ومشاكل نتكلم عنها. ولكن لما انتهينا من فارس وصلت المعركة إلى صورتها الطبيعية والنهائية، ما بقى في الميدان أمام المسلمين إلا هو. فأصبحت المعركة من زمن عثمان رضي الله عنه الإسلام ضد الروم، وهذه المعادلات تهمنا جدا. الإسلام ضد الروم في مرحلة عثمان بدأت غزوات البحر، غزوات الجزائر البحر المتوسط. ففي نصف مرحلة عثمان لما بدأ الغزو ظهرت الأترق وأقبلت الدنيا وبدأت تحمل، حتى في عهد عمر بن الخطاب حمل إيوان كسرى سجادة واحدة، قطعة واحدة على قدر الإيوان كله، مدركشة الذهب، هي مصنوعة من الحرير مدركشة بالذهب والمجوهرات، وحمل تاج كسرى. تاج كسرى كان من العظم، أنه هو تاج ضخم جدا جدا محمول بالسلاسل إلى سقف القصر، وكان يجي الكسرى يجلس تحته، يجي الكسرى يدخل تحت التاج، مش يجيب التاج يحطه فوق الرأس. فعلى هذا من الضخامة بقدر ما فيه من المجوهرات والذهب قسم كل قطعة قطعة، حتى جاءوا بإيوان كسرى هذا السجاد العظيمة، وقطعوها قطع قطع 20 سم 20 سم، ووزعوها في الغنائم على الناس، وكل واحد باع حقه بكذا وكذا. وحملت الدنيا حتى جاء عمر بن الخطاب رجل بصحن كبير من المجوهرات، من مجوهرات كسرى، حملها طول الطريق ووضعها بأمانة أمام يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقال عمر: إنا رجالا أدوا إلينا هذا لأمنا، يعني واحد يتحمل عقله يعبر كل هالمسافة لهالمجوهرات ويجيبها لبيت المال لازم يكون أمين، لأنه يعني هي تغري بأن واحد يأخذ. فحملت الدنيا، فلما دخلت وقسمت، فلما جاء مرحلة عثمان كان دخل الخير على المسلمين كما بشر الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: ما الفقر أخشى عليكم، ما حتكونوا فقراء، ولكن أخشى أن تدخل عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتها، يعني أن تتنافسوا الدنيا كما تنافسها النصارى واليهود وأهل الدنيا فتهلككم كما أهلكتها، المال والنساء أسباب فناء الحضارة، وهكذا كان في أهل الإسلام مثل ما في غيره. المهم في مرحلة عثمان حصل بعض الأشرة وحصل بعض الخلاف والشقاق بين بداية بين بعض أبناء الصحابة، ثم كانت السبائية الآن مش موضوعنا نشأت، عبد الله بن سبأ، ووجدوا بعض الفرس الذين دمرت مملكة ودخلوا في الإسلام كرها، وبعض الموالي، ومن عبقرية عمر كان يمنع إدخال موالي الأعاجم إلى المدينة، وكان يريد أن تبقى المدينة مدينة صفو لخلاص الصحابة وأبنائهم حتى لا تتعثر وتبقى الجزيرة، وهو أخرج النصارى كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قبل لأخرجن اليهود والنصارى، وقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقال: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، هذا من في صحيح البخاري. فعمر بن الخطاب أنفذ وصية الرسول عليه الصلاة والسلام، حمل ما بقي من نصارى نجران وبدلهم أرضهم في الجزيرة بأرض في أبرع في جنوب الشام، أقام أرض أفضل من أرضها حتى يخرج، ولكن حتى يخرج. فالأصل وهنا هامش بهمنا جدا للمعركة، لماذا ما هي الحكم؟ وهناك حكم كثيرة، أن جزيرة العرب يجب أن تبقى للمسلمين فقط ولا يدخل فيها دين آخر، هذا له أسباب كثيرة. من الأسباب اللي ذكرها العلماء ما كان يتطور ويحصل الذي حصل والبترول والأموال، قالوا حتى تكون صفو لأهل هذا الدين، واحد ما يعكر عليه مداد وجود أي شيء أخرى، أنت ماشي ولا يدور نفوس يشوش عليك دينك واعتقادك، ولا تشوف ظاهرة من ظواهر الأديان الأخرى، ولا شبهة تمنع الضلال في الناس، فتبقى صفو لأهل الإسلام. من الأشياء التي وقعت في نفسي ما قرأتها ولكن وقعت في نفسي وأعتبرها من حكم، أنا أعتبرها واستنبطتها من حكم صفاء الجزيرة للمسلم، أن فيها بيت مال المسلم يجب أن لا يشاركهم فيه أحد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام انتدب الناس للجهاد، انتدب للعبادة، انتدب للدعوة، انتدب للأمور، فحتى يتفرغ الإنسان لكل هذه الأمور ماذا يعمل؟ قسم كبير من الأمة لم يكن عنده وقت يعمل، في حين ندد بالزراعة ووجد سكة محراث فرفعها وقال ما أدخلت هذه دار قوم إلا أدخلت معها الذل، ما أدخلت هذه، ما دخلت هذه يعني المحراث الزراعة دار قوم إلا أدخلت معها الذل، هذا فيه نوع من الزجر عن الشغل فيها، مع أنه في أحاديث أخرى استحباب لإعمار الأرض، هذا لعموم المسلمين يعني مواليا وعبيدا والمسلمين حتى يعملوا، ولكن صفوة أهل الإسلام إيش والفرق؟ الدعوة والجهاد، وإلا منين جاب عمر بن الخطاب حريق المحصول؟ أن تحلو حرق المحصول قبل ما تزرعه، والتجارة التي هي من الأعمال الشريفة قال الرسول عليه الصلاة والسلام يزجر عنها التجار هم الفجار، التجار هم الفجار، إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق، فقالوا يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع وحرم الربا؟ إيه كنا نتجرب الله أحل شغلي وحرم شغلي، فقال نعم ولكنكم تبيعون فتغشون وتحلفون فتكذبون، الحديث أنه هذا جعلكم فجار، إلا والنادر من بره وصدق، ففيه دجر، فإذا كان عموم رجال الإسلام سيعملوا بالغدو والدعوة، منين هيكلوا يشربوا؟ لازم يكون بيت المال عامر، لازم يكون بيت المال عامر، فإذا كان بيت المال عامر، منين سيكون عامر؟ من موارد الدولة، ما هي موارد الدولة الإسلامية؟ موارد الدولة الإسلامية من أين تأتي؟ لو تفتح كل كتب السياسة الشرعية وتنظيم المال وتقسيم المال، كتب السياسة الشرعية الأساسية لازم تقرأها، وهي تم ليشتغل في الجهاز السياسي في كتب أساسية لازم يقرأها، منها كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية مطبوع لوحده ولكن هو جزء من الفتاوى، ومنها كتاب الطرق الحكمية للإمام ابن القيم أكبر منه فيه تفصيل، ومنها أشهر كتابين في السياسة الشرعية كتاب السياسة الشرعية اسمه هكذا السياسة الشرعية لأبي الحسن الماوردي كتب اسمه الحسن بن العباس، وكتاب السياسة الشرعية بنفس الاسم لأبي يعلى الفراء، ويبدو حصل من الكتاب تداخل لأنه في صفحات كثيرة من الكتابين هي نفسها أو أنه واحد شفط من الثاني الله أعلم، المهم أن الكتابين فيها صفحات كثيرة ولكن كتابين جليلين جدا باستثناء هذه الصفحات بسيطة من تولية النصارى ووزراء النصارى، ولكن كتاب مهم جدا. بعد ذلك في كتاب الإمام الجويني هذا متأخر في دول الطوائف في القرن الخامس اسمه غياث الأمم في غياث الظلم، وفي الآن ما يحضرون كما هذول الكتب السياسية الخمسة لأنه كل الكتب بعدين بنت عليها الكتب الأساسية القديمة، فالشاهد في كل كتب السياسة الشرعية تجد أنه من أهم مهمات أمير المؤمنين هو تقسيم المال تحصيله وتوزيعه، فبيت المال مواده الأساسية في كل كتب السياسة الشرعية هي من الفتوح وأراضي الفتوح والفيء والغنيم، ثم العشور وهي نوع من الجزية تؤخذ من تجار غير المسلمين اللي يعبروا دار الإسلام، وآخر شيء من الزكاة زكاة عمال المسلمين، فهم؟ فثروات المسلمين هي من أهم موارد بيت المال، حدثتكم في المقدمة الماضية أنه عندنا مليار مسلم بمليار دولار يوميا في البترول فقط، مليار مسلم بمليار دولار يعني عندنا مليار عندنا دولار في اليوم للشخص يعني 30 دولار في الشهر، يعني عائلة من 5 أشخاص أب وأم وثلاث أطفال عندهم 150 دولار، روح أعطيهم 150 دولار لعائلة من 5 أشخاص في الزرقاء بعيشوا ملوك ما بده يشتغل ولا في عمان ولا في مراكش ولا في بلاد المساكين هذول بلاد الفقر والهند والسند وهذه كلها، 150 دولار هذا تصله، ولذلك هنا هذا يحضرني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عقليته الفذة العذيبة من عقلية الحديث ما يقرأ صنيان بنفسه من عقليته الفذ العجيبة أنه لما فتحت العراق وقسموا الغنائم وجد أن أراضي العراق سواد العراق الأراضي الزراعية هذه ستقسم على القواد، كل هذه الأراضي تقسم على القواد وبعدين الناس منين تكون المسلمين إيش حيقولون، فقسم عليهم غنائم الفتح. اما سواد العراق تشوف هنا حكى كلام عظيم جدا رضي الله عنه، قال بعد ان اسلم قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول يجمع الصحابه اجتمعوا لهذا المال، يقول اجتمعوا لهذا المال لشد سواد العراق وما دخل من الاراضي الكثيره، لان لو وزعناها على 40 واحد قالوا اقصائيه كل واحد ماسك لبنان والثاني ماسك لنصف سوريا والاخر ماسك لربع العراق، فكيف بقيت الاسلام كيف وهي ما فيها نص؟ هو التوزيع غنائم الحروب، غنائم الحروب هي التوزيع، هذه المدن والقرى والاراضي والدنيا الاراضي سواء العراق فيها مزروعات وفيها وارد. في العراق من اسباب حرب الخليج ان في العراق 30 مليون شجرة نخل مثمرة، في جنوب العراق 30 مليون شجرة نخل من افضل انواع التمور، فمال عليها القصف واحرق كثير منها، يعني التمور لحالها تشكل غذاء كامل، غذاء كامل. ليش غذاء كامل؟ في الحديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام أكرموا عمتكم النخلة، عمتكم أخت أبوكم، فإن الله خلقها من بقية طين آدم. فيها تركيب الإنسان، فيها تركيب الإنسان. فهذه راحوا أحرقوها، أحرقوها. فلما فتحت كل هذه الأراضي وجد عمر والنيل والفرات ودجلة وكل هذه الخيرات، فقال اجتمعوا لهذا المال، جمع الصحابة وقال اجتمعوا لهذا المال فانظروا لمن ترونه، وإني قد قرأت آيات من كتاب الله، سمعت الله يقول ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى إلى قوله أولئك هم الصادقون، إلى قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم، إلى قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان، إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم. ثم يقول والله، يعني إن هذا المال مذكور في الآية للمؤمنين للصادقين الذين تبوأوا الدار والإيمان هم المهاجرين والأنصار، ولكن قال في نهاية الآية والذين جاءوا من بعدهم الزراري. فاستنبط بدقة فقه رضي الله عنه، عقلية عجيبة لما تنظر في فقه عمر وكيف كان يستنبط الأحكام، فقال والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا المال أعطي منه أو منع حتى راعي بعدن، يعني حتى واحد بعدن قاعد ماله على أرض الفتوح له حق في هذا المال الذي خرج في العراق الفتوح، وذراريهم لها حق في هذا المال، لأنه من أكبر الفساد كما قلت لكم الذي نزل في بلاد المسلمين هو سوء توزيع الثروة. زرع الأحقاد وزرع الغنى فأبطر في مكان، وزرع الفقر في مكان فأكثر، كاد الفقر أن يكون كفرا، ناس كفرت بالغنى وناس كفرت بالفقر لسوء توزيع الثروة. وفي بعض الروايات يقول عمر والله لأن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال ويرعى في مكانه، يعني هذا قلنا لئن بقيت لكم لما بيعطوا، قالوا لئن بقيت لكم أوريكم، أنا لو بقيت هذا المال حيقدم حتى يأتي حظه، واحد قاعد في صنعاء يرعى ما دخل في هذه القضية كلها يأتي حظه له. وفي رواية أخرى يقول لئن عشت ليأتين الراعي وهو بثرو حمير، يعني في اليمن، نصيبه منها لم يعرف فيها جبينه، وقال ما على وجه الأرض مسلما إلا وله في هذا الفيء حق وطيعه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا العبيد ليس لهم حق لأنهم هم مملوكين، ولكن باقي المسلمين كلهم لهم حق في سواد العراق. فإذا كان هذا في شوية أراضي زراعية فماذا تقول في النفط؟ ماذا تقول في النفط؟ ماذا تقول في الغاز؟ ماذا تقول في الحديد؟ ماذا تقول في اليورانيوم؟ طاجكستان تسبح على بحر من اليورانيوم، طاجكستان منجم يورانيوم، ولذلك ترك الاتحاد السوفيتي كل الاراضي وما زال له قاعده نوويه في بامير في طاجكستان منجم، فهم؟ فهذه الخيرات كلها كان لازم تعود. فسيدنا عمر وضع هذه القوانين وهذا التشريع، فرايت في ذهني انه من حكم ان تكون الجزيره العربيه لاهل دين واحد حتى لا يشاركهم في دينهم احد ولا يشوش عليهم احد ولا يقاتلهم مالهم احد. هذه موجود تحت رجله كل ما نزل بيت المال صلحنا شوي بست مطالب المسلمين. يكفي انه من البترول الجزيره غير العراق والجزائر والدنيا هذه، من بترول الجزيره فقط يخرج 20 مليون برميل نفط يوميا، 20 مليون يعني مليار دولار على سعر 50. فاذا ملكنا القوه العسكريه وخرجنا سعر النفط على سعر باقي بضائع التكنولوجيا واصبح سعر النفط 200 مليون دولار، ضروب 20 مليون ب 200 وشوف الرقم اللي بيطلع معه 40 مليار، فهمت؟ مليار دولار في اليوم بتصير 4 مليار في اليوم لو صار السعر طبيعي. هذا كله رايح وعايشين نحن عم نتلظى على الفلس والقرش والناس ميتة من الجوع. فسيدنا عمر رضي الله عنه تنبه لهذا الأمر ووضع قوانين لتوزيع الغنائم ووضع سنة الأسلاف، ثم أقام مدن عسكرية سماها جند الشام، جند طرابلس، جند قنسرين، جند حلب، جند دمشق، حتى يفصل الأجناد وعائلات الأجناد والمدن العسكرية عن باقي الناس حتى تعيش صفوة. ناس عسكريين محترفين أولو المدن لوحدهم بعيدين عن المدن، بس هذول العسكريين مجاهدين عوائلهم، طبعا بسبب عوائلهم استخدموا أسواق وتقوم تجارة وتقوم مدن، أصلا هذول الانتشاريين بتوع الحرب لهم مدن. هذا تأسس من زمن عمر رضي الله عنه. ففي زمن عمر بدأت المعركة، انتهت كنا بدأت مع الفرس والكادم ينتهوا وصارت مع الروم، وفي زمن عثمان صفيت المعركة وأصبحت مع الروم فقط. ثم جاءت الفتنة المحزنة المصيبة، ووضع السيف كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في أمة الإسلام عقوبة على هذا التنافس على الدنيا. فهمت لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، سألته أن لا يهلكهم بمجاعة أصعاب فأعطانيها، وسألته أن لا يهلكهم بعدو يجتاح بغيظتهم من خارجهم، يعني أن يأتي يأخذ أمة الإسلام، فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، فليضربن بعضهم رقاب بعض وليسبين بعضهم بعض. فهذا من عقوبة ومن الفتن ومن محن أهل الإسلام. فوضع السيف في أهل الإسلام وحصلت الفتنة، فإن عثمان رضي الله عنه حكم 8 سنوات من 24 هجري إلى 32 هجري، الموافق 347 ميلادي إلى 655 ميلادي، 8 سنوات. ثم جاء سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبقي 8 سنوات من 32 هجري إلى 40 هجري، 32 إلى 40 هجري، والموافق إلى 655 زائد 8 تطلع مع كام؟ 663 ميلادي قتل سيدنا علي رضي الله عنه. في مرحلة علي طبعا العالم لما بيشتغلوا في بعض تقف الفتوح ويقف الغزو، وجمدت الأمور على حاله، وأحب قيصر الروم أن يستفيد من الفتنة فيغزو بلاد المسلمين، فكان معاوية رضي الله عنه في الشام وعلي بن الروم يتحرك، فكان داهية دهاة العرب المعروفين أربعة، معاوية بن أبي سفيان، كانوا معروفين دهاة العرب أربعة، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، عمرو بن العاص رضي الله عنه، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وزياد بن أبي من التابعين من أبناء الصحابة. هؤلاء العتاوية الأربعة الدهات كلهم كانوا في معسكر معاوية، كلهم كانوا في معسكر معاوية، فكان من الأسباب التي جعلت هذا المعسكر ينتصر، عقول شغالة جدا وجيش متماسك. وابتلي علي كما ابتلي سيدنا موسى بجيشه وقومه أمة تافهة، كما ابتلينا نحن في هذه الأمة الجاهلة فيها الآن، معسكر تافه ما فيه ما تقوم به. فكان عناء سيدنا موسى الأكبر مع بني إسرائيل، اتركوا شوي بعد ذلك، يعني أمه مرؤوم، ادخلوا الأرض التي كتب الله لكم ولا أنت وربك فقاتل، فما لا أمل لا تحرك، فكان معهم جدا جدا، فكان بداؤه من قومه. وجاء سيدنا علي كان فيه نفس المشكلة، خرج إلى العراق، فكان أهل الكوفة وأهل العراق وأهل الفتن أمة تعيد تعبانة، حتى في النصوص المنسوبة لعلي بن أبي طالب اللي مجموعة بعضها في كتاب نهج البلاغة، بهدل مرة بهدلة شديدة جدا، حتى قال لهم: يا أشواه الرجال ولا رجال، ملأتم قلبي طيحة، ملأتم المصيبة. قال لهم: انظروا إلى تجارب أهل الحق، أهل الباطل على باطل، تمسك أهل الباطل بباطلهم، وانظروا إعراضكم عن حقكم، تقولون لا، حتى قالوا له: تقولون لا رأي لي بالحق، زي اللي عم يحصل مع كل الناس، تجوا هذول عندهم الحمد لله، فقالوا الحمد لله، يا عمي لما تضطرك تقول له: انا لما حملت العروج لسه انت عم تشكل المنبر، فهمت؟ بطلع الان بيقول لك: تفضل، فلان بفهم وفلان ما بفهم وفلان بقوده وفلان ما بقوده. هذا الكلام قيل لعلي بن ابي طالب، قال له: تقولون لا راي لي بالحرب، ويحكم ومن للحرب الا انا، حملت رايه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي من السنين 20، فكيف بي وقد بلغت 60؟ فهمت؟ قلت: ما تفهم الحرب، خطبوا عليك اهل الشام. فالمهم تعبوا جدا، فكان سبب تفاهة الجيش كان سببا في خسارة طريق علي رضي الله عنه للحرب. المهم بدأت الفتنة الذي يهمنا في النظام الدولي، انه قيصر الروم هم بالمسلمين، فمعاوية كان داهية رضي الله عنه، ارسل لهم كلمتين، قال: لو سمعت انكم تتحركون الينا فوالله ان لم تكف لاصطلح مع ابن عمي ونجمع الجيشين ونأتيك. فهمت؟ فانتبه سيطر الروم انه فعلا هذول عم بيتخلوا فلوس اذا نحن دخلنا عايزه كل مشكله فكف عن المسلمين. طب اتحاربنا ليه؟ بنتصالح من العالم. ماذا اللي بدا ما ان تظهر رضي الله عنه انه طيب تصالح الروح عن الروم. ولكن سبحان الله الفتن نسال الله العافيه لما تقرا هذه الاخرى خلاصه الفتنه ما لخصه ابن تيميه رحمه الله وهو خلاصه هاي اهل السنه ان الحق كان مع سيدنا علي والنصوص في ذلك واضحه. الحق كان مع سيدنا علي والشرع كانت مع سيدنا علي ومعاويه رضي الله عنه ومن معه كانوا في ابويه. ونزل القران اكبر بهذا، هذا لا ينفي عنهم الايمان والاسلام. قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وفي الحديث عن الحسن رضي الله عنه قال الرسول عليه الصلاه والسلام ان ابني هذا سيد على الحسن وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا حصل في المنطقه اللي وصلنا لها التاريخ سنه 42 هجري او سنه 41 هجري. بل لما قتل علي اصحابه بايعوا الحسن واصبح معظم الصحابه يروا الخلاف للحسن، في حين معاويه بايعوا اصحابه وصاروا في الشام. فالحسن رضي الله عنه بايعوا الناس في سنه 41 هجري فتره قصيره سنه شهور، فكان حكيما لبيبا رضي الله عنه وجد ان القضيه طولت جدا وانه اهل الشام منظمين ولو من على الحق وجيشه. لما قتل علي وبشروا الناس بمقتل علي او اخبروا الناس بمقتل علي دخلوا اصحاب بعض اصحاب علي وسحبوا من تحت البساط ياخذونه من تحت الحسن جنوده اخذوه ودفعوه وطعنه واحد منهم بسكين في صفوه. فرايت الجيش هذا الوحده قتل في عبد القادر اسماعيل على الفرش اللي جالس عليه. فهم؟ فكان الفريق اللي معه مش بتاع حرب ولا بتاع صمود، فراى ان يصالح معاويه. فعرض على معاويه الصلح واجتمع المسلمين على بيعه معاويه وبويع معاويه وبدات دوله بني اميه في سنه 42 هجري. وسموا ذلك السنة سنة 41 لما الحسن اصطلح مع معاوية عام الجماعة. تجده في تاريخ المسلمين عام الجماعة. ومن الأمور التي صالح الحسن عليها معاوية قيل أنه كان اشترط عليه أنه بعده ترد قضية شورى بين المسلمين وتصفى القلوب، ولكن بني أمية ما أنفذوا هذا، وكان هذا سبب من أسباب خروج الحسين. أنه ما أنفذ معاوية الاتفاق الذي تم مع الحسن. ما ردها شورى راح ولا بيديه، الآن كما سنرى. فالشاهد أني سيدنا الحسن ولي بعده وقتل رضي الله عنه علي في سنة 40 هجري، وما كان هناك أي معارك مع النظام الدولي. سيدنا الحسن رضي الله عنه في بعض المستشرقين يطعن عليه أنه بعض اللي عاملين حالهم ثوريين، وحتى الشيعة ما يأخذوا بأنه ذريته، ما يحترموا ذريته كثير، فحصروا الإمام فيمن في ذرية الحسين، وكان من أحد الشغلات اللي يعني في بعض كتبهم تجد مطعن أنه صالح بني أمية. فهمت؟ فالشاهد ان سيدنا الحسن بايع معاويه فاصبح الملك في بني اميه. بدات في حد عنه شغله مش واضحه على هذه المرحله. بدات مرحله بني اميه الذين اول شغله عملوها انه نقلوا الخلافه من المدينه اللي كانت عاصمه الاسلام الى دمشق، فاصبحت دمشق عاصمه الاسلام، من المدينه الى دمشق. ثم مضت فترة نسيت كم في بعض الأمور إن شاء الله قبل ما أكتب لازم أرجع لابن كثير وآخذ التواريخ. مدة حكم معاوية أظن 12 سنة بس ماني متأكد. حكم معاوية رضي الله عنه هذه الفترة، ثم بعد ذلك خرج على الناس بأول مشكلة وقعت في الإسلام وكان لها أثر إلى أيامنا هذه بقضية بيع الجزية. وكانت أول مشكلة حصلت في الإسلام وهو تحويل الشورى إلى ملك عظيم. فانتهت مرحلة الخلافة وبدأت مرحلة الملك العظيم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تكون فيكم الخلافة 30 سنة. فعد المؤرخون خلافة أبو بكر إلى مقتل علي فوجدوها 30 سنة بالتمام والكمال باليوم. 30 سنة حكم 2 ب 12 14 ب 8 و 8 16 16 14 30. وفي حديث حنيفة تكون الخلافة ثم يكون الملك العظيم ثم يكون الملك الجبري ثم يكون خلافة على منهج النبوة في الآخر قبل نهاية السنة. فبدأت مرحلة الملك العضوض وقام في مرحلة معاوية الذي يهمنا استمر. طبعا سأقف وقف هنا مشان أرجع للروم إيش حصل في الروم من بداية مرحلة النبوة. سيدنا معاوية تابع من أياب كان والي دمشق، كان من فضائله رضي الله عنه أنه هو دفع الناس للغزو وخرج سرايا البحر. وتابع لما أصبح خليفة تابع الفتح في مرحلة معاوية وفتحت عدد من الجزائر أظن منها قبرص، وكان في بعض السرايا ابنه على رأس بعض السرايا ابنه يزيد، ولهذا بعض الناس بيدافعوا عن يزيد يقول ان في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام اول سريه تركب البحر مغفور لها. وفي بعض الاحاديث ان مين كانت من الصحابه؟ نعم؟
من
واحدة اللي تشترى الرسول عليه الصلاه والسلام ان تركب البحر وتمس البحر.
من حرام
بن من حرام. فالشاهد كانت هي في هذه السريه، فهذه السريه مين كان قائدها؟ قال يزيد بن معاويه. فهذا من الاشياء التي يدافع بها بعض العلماء عن يزيد، انه هو في قائد السريه اللي قال الرسول عليه الصلاه والسلام انه مغفور له. فالشاهد ان بني اميه تابعوا الغزوات على الروم، وسنجد ان مرحله بني اميه الان لما نتكلم عنها بالتفصيل من افضل ما فيها انه 99% من اراضي الاسلام اللي فتحت عنوه بالسيف والجهاد هي فتحت منها. سنجد الان بالتفصيل ان بني اميه في مجموعهم استمروا في الفتوح، ففتحوا السن وفتحوا شمال الهند. من الشرق فتحوا السن وشمال الهند، هذا ناتي عليه براحته، ووصلوا الى حدود الصين وفتحوا قشره وسخروا سكستان في مرحله بني اميه. هنا ان كل هذه المناطق وفتحوا كل اسيا الوسطى ودخلوا سمرقند وترمز وهذه البلاد، وتقريبا وصلوا في الاماره الى شمالها. ثم استكمل الفتح في معظم اسيا الصغرى هكذا، ومن هنا امتد الامتداد العظيم، فاخذوا شمال افريقيا عقبه بن نافع، تابع الى ان اخذوا الاندلس الى نصف فرنسا. هذا كله في مرحلة بني أمية، كله في مرحلة بني أمية مشوا هكذا إلى نصف فرنسا إلى مدينة تور حيث معركة بواسيه، فأصبحت إمبراطورية الإسلام هكذا من الصين إلى البحر، ومن نصف أوروبا هكذا أصبحت دولة الإسلام في مرحلة بني أمية. حتى أن عقبة بن نافع لما وصلوا إلى آخر مراكش هناك في البحر خرب البحر في الفرس، نبعت هذا كان اسمه بحر الظلمات على أساس أنه نهاية الأرض. كان تصورا ان الارض مسطحه يحيط بها بحر، فهذا نهايه الارض فما بقي بشر. فنزل في فرته في البحر رضي الله عنه وقال: اللهم انك تعلم ان لو كنا نعلم ان وراء بحرك هذا بشرا لذهبنا اليه. يعني قال طلقنا كل الارض وصلنا لهناك. فهم؟ فبعد فتره بعده جاء موسى بن نصير وكان مولاه طارق بن زياد، فعبروا كما سنحدث في تاريخ ان شاء الله، عبروا واخذوا الاندلس الى نصف فرنسا. يعني حتى ليون اللي هي بره فرنسا اخذوها المسلمين، تولوز ايش اسمها المدينه في الغرب، مرنا انا قعدت فيها 6 اشهر، هذه المدينه كل هذه المناطق دخلوها المسلمين الى مدينه تور غرب وسط غرب فرنسا هنا تقريبا، هذا الى هذا القرن كله اخذوه الى هذا في عهد بني اميه. فنمشي الان في تاريخ بني اميه حتى نشوف اهم الملامح في تاريخ بني اميه والنظام الدولي في مرحله بني اميه. ولكن حدثنا عن المسلمين مرحلة الرسالة ومرحلة الخلافة الراشدة، فماذا كان من شأن الروم؟ ماذا حصل مع الروم من مرحلة البعث إلى مرحلة بني أمية؟ الروم حصل معهم تقريبا كما حصل مع الإسلام، إمبراطورية هرمت ومشاكلها كثيرة ودخول الدنيا والصراع عن الصراع على الملك أيضا نفس الشيء. فالذي حصل أمر تاريخي مهم تعرفوه فيه فائدة، انه حصلت هجرات بشريه، قبائل رعويه تضخمت واصبحت كثيره في وسط اسيا في التبت في منغوليا، فراحت دافعه الى هنا دفعه واخذت اراضي من اقوام اخرين، فالاقوام الاخرين راحوا فارين منهم ودافعين اقوام اخرين، فالاقوام هذول الاخرين دافعين مجموعه من الناس اللي هن برابله الشمال الهايكونج وهذول الشقر البيض اصحاب اليوم الزرق الطوال اللي بنضم في عليهم بعض الافلام بيلبسوا قوه وقرون وجنود الدوله بياخذوا فؤوس وام محاربه شديده. فراحوا هؤلاء البرابره، برابره وسط افريقيا اصل وسط اسيا وشمال اسيا، راحوا داخلين على شمال اوروبا، فدخلوا الى السويد فنلندا النرويج ونزلوا اوروبا من بحر الشمال ودخلوا اوروبا. مين كان يمسك اوروبا؟ الروم. فبدات مشاكل برابره الشمال مع الروم. الروم كانوا لساهم ضعف فهاجموا هذا، فولد في القرن الثالث والرابع الميلادي. وهذول كانوا قوة محاربة شديدة جدا جدا جدا، أم ذات بأس شديد، حتى أنه عندهم في دينهم لازم الرجل، عندهم المرأة للولادة والعمل والحقل وكل شيء، والرجل للقتال. الرجال للقتال، حتى لازم يموت في القتال، وإذا بلغ 60 70 وقاتل وما مات، لازم في دينهم يأخذ السيف ويذهب إلى شمال إلى جبل عالي فيطعن نفسه بالسيف ويموت في السيف ويلقي نفسه من فوق الجبل. الرجل يموت بالسيف. فأم بهذه العقلية، أم محاربة، شكل الجيوش حتى خرج منهم ملك اسمه أتيلا، قال له عليه بعض الأفلام، وكان له رأي مرة عن الرأي عليها خنجر، راح الرعاة بتاعه وجد خنجر مضروب في الأرض، فاعتبر كرامي وإشارة من الآلهة تبعه أنه لازم يسقط من الأرض ويحرق الدنيا، فرأى على الرأي عليها خنجر مضروب في الأرض وكتب تحت الأرض التي تطاوها خيري لا ينبت فيها العشب. هذا كان شعار الدولة. نحن محلنا نعدي مضروب نباتات هذا الحريق. فهاجم روما بربع مليون فارس غير المشاهد، فهمت؟ فهذا هو الذي لأخذ بن روما، فبدأوا يهاجموا الإمبراطورية الرومانية من الشمال، إلى أن جاء أحد الإمبراطوريين دول الأباطرة ووجد أنه ما في حل معهم داخلين، فجاء الملوك بتاعهم واتفق معهم أنه يجلسوا يزرعوا ويفلحوا ويكونوا جيران الإمبراطورية الرومانية شمال نهر الدانوب. نهر الدانوب يمر في سبع دول أوروبية هكذا، فقالوا من هنا ولفوق خليفة عادية، فظلت ظلوا فترة السلطنة هنا، بعدين شافوا الإمبراطورية الرومانية ضعيفة فراحوا غزوها وأسقطوا روما، أسقطوا روما وبدأوا يتدفقوا نحو غرب أوروبا، وما استطاعت الإمبراطورية الرومانية إلا تدافع عن شرق أوروبا وأصبحت عاصمتها مين؟ القسطنطينية. هذا من وقت تقريبا بعد البعثة اللي سقطت فيها. أصبحت القسطنطينية عاصمة الروم وسقطت روما، وباعتبار هؤلاء الفرنجة قبائل أيضا نزل كل مجموعة منهم على بلد، فكان منهم قبائل السلاف اللي نزلوا في تشيكو سلوفاكيا هم السلاف أصل سلافيا الآن، ومنهم التشيك ومنهم الجرمان ومنهم الألمان ومنهم الآلان ومنهم الفرنجة ومنهم الغال اللي هم أجداد فرنسيين ومنهم القوط ومنهم الوندال. فهمت يرحمك الله؟ الوندال نزلوا بلاد إسبانيا، ولذلك سميت بلاد الوندال، بلاد الوندال في اللغة تبعهم في اللغة اللاتينية ويندالوس يعني الأندلس، ويندالوس هي بلاد الأندلس هي بلاد الوندال، فنزلوا القوط ودفعوا الوندال، فالوندال نزلوا شمال إفريقيا فاختلطوا مع العنصر العربي والبربري ومنهم مرابط شمال إفريقيا. هؤلاء جايين من نقطة آسيا وغزوا إلى حمد، فنزلوا شمال افريقيا، وكان منهم الناس لذلك في تجد عرق اشقر متميز الان موجود مثل اخونا سالم، وهذه الاشكال في شمال افريقيا هي نتيجه الهجرات والسلالات، مش معناها انه اخونا من هذول، ولكن تمدد العرب كما حصل نحن معنا في الشام، فهمت؟ وجود الروم ووجود الاغريق ووجود الفرس ووجود العرب ووجود، فاختلطت الاجناد. فشايف الموضوع ان هذه القبائل نزلت في شمال اوروبا، وبعد شوي شكلت الدول، أصل الألمان أصل الفرنسيين أصل، معناها الإمبراطورية الرومانية انكمشت وين؟ شرق أوروبا، يعني هي عملية أوروبا الشرقية، أوروبا الشرقية إلى القسطنطينية وأصبحت عاصمتها القسطنطينية. فالمسلمين لما دخلوا الأندلس كان فيها القوط، كان فيها دولة القوط لما دخلوا الأندلس، وكان الغال في فرنسا، وكانت هي دولة بدأت دولة الفرنجة فيما بعد، والطليان والجرمان والكلاب كما قلت لك، والأنجلوساكسون من هؤلاء الناس دخلوا بريطانيا أيضا وأهلوا وأصبح هناك الأنجلوساكسون في الشمال، ولذلك شرق أوروبا يتكلم بلغة لها أصول، وغرب أوروبا يتكلم باللغة بأصول لاتينية، وشمال أوروبا يتكلم باللغة بأصولها من هؤلاء الأنجلوساكسون والفرنجة والبربرة الشمال. الشاهد في الموضوع انه اصبحت الامبراطوريه الرومانيه، حتى بعض النصارى اعتبروها نهايه العالم، انه قربت قيامه سقوط روما، ما كان يتخيل انه هذه الامبراطوريه استمرت 1500 سنه تسقط، فاسقطوها البرابره وسقطت اوروبا، واصبحت الامبراطوريه الرومانيه هي بيد الحدود التي تواجه دوله الاسلام، شرق اوروبا الى اليونان، شرق اوروبا الى اليونان الى هنا البحر الاسود، هذه اصبحت روما. وهنا كان بدأت تقوم دولة القياصرة، وبدأ ينتشر المذهب الأرثوذكسي هنا والمذهب الكاثوليكي في هذه المنطقة من مذاهب النصارى. فهذا إلى مرحلة بني أمية. فبني أمية في بداياتهم غدوا معهم بعض الصحابة أبو أيوب الأنصاري، وصل إلى القسطنطينية وتوفي في حصار القسطنطينية، وقبره الآن موجود في إسطنبول. قبره موجود في قرب اسطنبول. فكان لحديث الرسول عليه الصلاه والسلام على بشر فتح القسطنطينيه، كل المسلمين جربوا حظهم في فتح القسطنطينيه من اول بني اميه الى الباقي. فوصلنا الى بني اميه والحال هكذا، الامبراطوريه الرومانيه انكمشت فاصبحت هكذا، المسلمين اخذوا منها كل شمال افريقيا والشام، يعني خلاصه الامبراطوريه اخذوها منها، والبرابره اخذوا غرب اوروبا وأصبحت الإمبراطورية هنا. غرب أوروبا ما كان عندهم هم في قضية حرب المسلمين، إلى أن دخلوا عليهم المسلمين هنا فأصبحوا هنا تماس. فكانت تماس هنا دول بتحاربوا مع بعض باسم أوروبا، ولكن الحرب كانت مع القسطنطينيين. الحرب وسموا الروم البيزنطيين، الروم أو سميت بيزنطة، بيزنطة بيزنطة تعني الروم الشرقيين، واللي عاصمتهم القسطنطينيين. هلا سنجد بعدين انه دول غرب اوروبا نتيجة التماس مع المسلمين نشأت الحركة الصليبية، ومنهم جاءت حملة الصليبية فيما بعد. فأصبح عندنا نوعين من الروم، روم غرب اوروبا اللي بعد الحملات الصليبية، وروم بيزنطة. فإن صار بينهم تحالف صليبي، البيزنطيين الروم مع ممالك غرب اوروبا اللي هم ممالك مملكة بريطانيا، مملكة الاندلس، مملكة فرنسا، مملكة المانيا، وهكذا. هذا كان الوضع الى ان وصلنا الى بني امية. هذا وضع الروم. الان بني امية معاوية رضي الله عنه في سنة 42 هجري، واستمرت دولة بني امية الى سنة 132 35 الله اعلم، نراجعها في المرجع، اظن 132 هجري. هذه مرحلة بني امية اللي استمرت تقريبا 100 سنة، 90 95 سنة، 95 سنة تقريبا. كانت تقريبا من ابرز معالمها ما يلي: معاوية، ثم يزيد، ثم نسيت مين، اظن في واحد اسمه معاوية الثاني. ثم بسرعة خرج الملك ضمن بني امية من اسرة الى اسرة، اولاد عمان اللي هم بني مروان. بني مروان، مروان جاب ابنه عبد الملك، فاسمه عبد الملك ابن مروان. وهنا نقف موقف اني اول شيء من ملامح، بعدين نتكلم على ملامح الدولة، خلينا في الملوك. جاء عبد الملك ابن مروان فاخترع لنا بدعة جديدة امشي اعمل لي قبله، انه جمع العلماء واخذ بيعة لاولاده الاربعة مع بعض، مش بيعة لواحد، بيعة للاربعة. فقال لهم انه يخلفه هشام ثم ابن عبد الملك ثم الوليد ابن عبد الملك ثم سلمان او سليمان، سليمان ابن عبد الملك، ثم يزيد ابن عبد الملك. صحيح. فبقي الملك بهذه الصورة، والجماعة تابعوا الفتوح وأحدثوا مشاكل. الآن نتكلم على ملامح الدولة. عبد الملك بن مروان هو مؤسس بني أمية، هو العقلية الإدارية لبني أمية، فقام بأعمال شبيهة بالتي فعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أول شهر عمل أنه عرب الدواوين، وهذه كانت مهمة، وكانوا يحبون السرياني، يحبون الفارسي، ويحبون اللغات البلاد مفتوحة لأنه ما كانوا حضارة ولا علوم. فراح عرض الدواوين كلها وقام بعملية تعريف، ثم نظم البريد ونظم مرتبات الدولة ونظم هيكل الدولة، وأصبحت الدولة دولة عظمى في عهد عبد الملك. عبد الملك تولى وهو شاب صغير في السن، وبقي في الحكم فترة طويلة 29 ولا ما يقرب من هذا، مع أنه توفي صغير، مات عمره 41 سنة. ومن ما يذكر عن هذا الرجل أنه كان هو وعبد الله بن الزبير يسمى حمامتي المسجد، كان من طلاب العلم والعلماء الكبار. فلما تولى الملك عبد الله خرج عليه في هذه المرحلة. طول الفترة طبعا نتكلم في فترة معاوية، لما معاوية جاء في يزيد، يزيد كان حسب معظم الروايات، ويبدو أنه الأصح، أنه فاسق. يزيد كان فاسقا، حتى قرأت في تفسير ابن كثير ذاك الحسن البصري قال يقول أربعة فعلهن معاوية ما في صحيح الحديث، ولكن تأخذ منه مشكلة يزيد. فالأربعة فعلهن معاوية لو لم يفعل إلا واحدة منهن لكانت موجودة. فذكر هذا من الأحاديث اللي الله أعلم في الأسناد، ولكن أذكر منها ذكر خرج وتوليته يزيد وهو فاسق ضرارا للطنابش، رغم أنه حفظ بعض الكتب في كتاب لقاضي ابن العربي عالم من أجلة العلماء اسمه العواصم من القواصم، حاول ينتصر فيه إلى رأي بني أمية. طبعا هو كان من علماء بني أمية، من علماء الأندلس، فأثبت فيه أنه يزيد من أولياء الله الصالحين، قوات المجاهدين، وخالف فيه عن الجمهور ما اتفق عليه علماء أهل السنة، وهو أن يزيد كان فاسق. فالمهم أن يزيد في مرحلته غدا الجزيرة، وأهل الجزيرة رفضوا القضية، وخرج الحسين رضي الله عنه على يزيد، ولا يمكن أن نقارن الحسين بيزيد، لا شك أنه روايات العواصم مردودة. الشاهد في الموضوع من العالم الجديد قضية العرب، ولكن بحس أنه الكتاب كتاب أموي. من كتاب الله دي هي تبرير لبني أمية. فشاف الموضوع أن الحسين رضي الله عنه خرج بفئة قليلة وحرمه ورفض هذه البيعة لأنه كانت بيعة قصرية، حتى جاء ضمن الصحاب كل واحد نسيت اسمه من كبار زعماء العرب، جلس في مجلس معاوية وجمع كل الناس والصحابة وأبناء الصحابة وقال لهم أربع كلمات، قال لهم الخليفة هذا على معاوية، فإن مات فهذا على يزيد، فمن أبى فهذا، أشار على السيف بتاعه، يا حنا بكتير صارتم فكل العالم سكت. هكذا انتقلت البيعة إلى يزيد. خلف البيعة الحسين بن علي رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير، أنا نسيت لعله عبد الله بن عمر ورابع آخر، من هذول من كبار أجلاء الصحابة، خالفوا في هذه المسألة. ولكن أشاروا بالحسين عبد الله بن الزبير. فلما قتل الحسين استمر عبد الله بن الزبير مشخص بين القضية والتفت الصحابة وأبناء الصحابة، وظهر الفسوق والعصيان في بني أمية من البدايات، وأخذ الذهب والفضة من غنيمة المسلمين حتى ربما من عهد معاوية نفسه رضي الله عنه، وحصل بدأت بعض أمور الدنيا تدخل في المسألة. يعني كانوا لما يأخذوا الغنيمة توزع، فطلعوا بني أمية قانون أنه توزع فقط، يؤخذ الذهب والفضة للخليفة بعدين توزع. فسلبوا الغزاة حقهم في الذهب والفضة اللي موجود في الجيش، وبدأت تحدث أشياء ودخلت الدنيا. طبعا تصور هذه الإمبراطورية امتدت من هناك، تبتدي من كل الأجناس، من الأسود والأبيض والأشقر والأحمر والأصفر، والتجارة تأتي من البحر والبر، والناس بدأت معيشتها ومراجعة في مخطوطات ذلك الزمان بتحس إنه فعلا دخلت الدنيا وفتحت عليهم كنوز الأرض وكنوز الحضارات. الهند، الهند، الصين، أوروبا، حتى في لما تقرأ الآن في غنائم الأندلس لما فتحت يعني تجد مبالغات بلغت التخريف في كتب التاريخ. يعني خرافات في الغنائم. فهذا يدل على أنه أصل الغنائم كانت شيء عظيم جدا. فشاف الموضوع أنه من البداية بدأت المشاكل، فكبار الصحابة وأبناء الصحابة رفضوا. هناك عذر يمكن يعتبر مقبول لسيدنا معاوية إذا كان فعلا هذا أصله في تولية اليزيد، وذكر صاحب العواصم قال أني بعد الفتنة هدأ الناس وصار عام الجماعة والوضع استتب وتأمنت السبل ونشأ العلم وبدأ الفقه والأمور نظمة. فولد معاوية رضي الله عنه أنه إذا ربت شورى بين المسلمين هناك على الأقل سبعة من أبناء الصحابة جيل واحد كلهم يتطلع إلى الخلافة. يعني هذا لازم يذكر للإنصاف. سعيد بن أبان بن عثمان بن عفان، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، يعني جيل بعض أولاد أبو بكر، جيل كله يرى نفسه أنداد أكفاء، ليش أنت خليفة ما أنا خليفة؟ فوجد أنه إذا ترك لهم إياها شورى حتطلع فتنة كانت بين اثنين الآن بين 19 فحتقسم الأمة، فرأى أنه الميزة الوحيدة لابنه أنه معه الجيش ومعه عسكر الشام وأهل الشام على عكس ما هم الحال الآن، كانوا ناس منظمين محضرين وفاهمين ومرتبين حالهم وجيشهم مرتب. فهمت؟ جيش مرتب. فقال إذا وضعت الجيش وفرضت خلافة يزيد أقطع الطريق على فتنة بين القبائل، مع أنه يزيد كان مشهور ممكن نطلع لنا طلعة هكذا فاطم موسيقي في هذه المحاضرة، أنه يزيد استكثر من الجواري وقرب الشعراء، وحتى في بيت في الشعر العربي منسوب، هذا هامش للاستراحة، بيت من الشعر العربي منسوب إلى يزيد بن أبي سفيان، يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، بيعتبروه الشعراء حتى تاخذ فترة، بيعتبروه الشعراء أفضل وأرق وأبلغ بيت قيل في الغزل في الشعر العربي، سمعتوا بالغزل ربما. الغزل هو شعر الحب وهذه الأشياء، بس هو الحب الأبدي المرتب مش هذا الساعة الأغاني اللي طلعت أخيرا. فبيت الشعر هذا يقول على جارية، هكذا تقول القصة الوردة في الكتب اللي كتبت هذه المرحلة حتى تأخذ فكرة عن نظر الناس، إنه جارية أرادها أراد يشتريها ولا ما أدري كيف حيحول هذا يزيد، فهي أبت عليه فمرض، وعادوا الأطباء فأخبروها إنه هذا مرض عم يموت من أجل الجارية، فجاءت زارته فشافته في هذه الحالة فضربت يد بيد وقع عليه هذا المسكين وعضت على أصبعته هكذا من الزعل وبكيت يا حرام. فأنشد يزيد يقول وأمطرت، هذا لمحبين الشعر الهامش بعيدا عن السياسة، يقول وأمطرت ذهل أن من نرجس فسقت وردة وعطت على العناب بالبرد. فيعتبر هذا البيت الشعر فيه ست صور غرارية، أمطرت ذهل أن يعني بكت، يعني الماء نزل مثل اللؤلؤ، أمطرت لؤلؤا من نرجس، النرجس هو الزهر الأبيض، فشبه بياض العيون بالنرجس، وأمطرت لؤلؤا من نرجسين، فنزل على خدود الحمر فتقت وردة، وعضت على أصبعته الغير عودة مثل نبات العناب، في نبات لطيف جميل عرضي هو هكذا اسمه العناب، فعضت على العناب بأسنان اللي هي مثل برد الشمس والبردي. فهو في فكرة في يد واحد وأمطر الثعلو أن من نرجس عامل عنكم
يا أرمان
وأمطر الثعلو أن من نرجس فتقت وردا وعطت على العناب بالبرد. فهمت؟ انتهوا من الشريطة. المهم على فكرة في كثير من كتب التفكير والعلم من أجل بعض الصور البيانية تجد أن يستشهدوا في بيوت أدخل من هذا. بيت مؤثر جميل.
فليس
عادي لأن أقول الآن إحنا متزوجين من الصلاة المتزوجين. طيب عبيل عند المتزوجين هو المعروف يعطي الشباب أني أنا ضد تعدد الزوجات عند هذا الجريمة. فالمهم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة اللي ظلم واحدة أيضا لا تقصي. فالمهم أني هذا يزيد اللي كان مشغول بهذه الأمور وكان يرتاد الشعر الأصفر وكان من شعراء شاعر نصراني يدخل عليه وهو سكران لحيث يصلي بالخمر ويعلق صليب على السطن وداخل طلع لأمن الخليفة. فهذا من المشاكل اللي بدأت يبقى مع بداية بني أمية. حتى كان من المشاكل اللي بدأت اني في دول تنقل عن الكتب والله أعلم التاريخ كله في مرحلة بني أمية مرحلة من الفساد. ففي كثير من الروايات أصلا موضوع يعني ليس لها أصل ولكن من كثر الروايات تقول لابد أنه لها أصل في ذلك المكان. من الأشياء اللي حاول النصارى يسيروها من المهاجرين والأنصار والعرب الخيسية واليمني والفتن قال هذا الأخطر بيت شعر يمدح يذم الأنصار ويمدح المهاجرين اللي منهم بني أمية. فقال ذهبت قريش هذا الأخطر النصراني الملعون قال ذهبت قريش بالمكارم كلها واللؤم تحت عمائم الأنصار الخبيث. فحتى دخل واحد من أبناء الأنصار إلى معاوية وهو متأسف ورفع عمامته وقال هل تجد هنا لؤما يا أمير المؤمنين؟ فبدأ دخول المفاسد والفتن حتى أرادوا يطلبوا لهذا الأقصى ليقتلوه فأجاروا يزيد. فالمهم قصص كثيرة عن يزيد. يكفي أنه في مرحلة يزيد لما تولى يزيد قاموا أهل المدينة مش عايزين هذه الخلافة مش عايزين. ثم قتل الحسين من قبل جيش بني أمية وحصلت المصيبة بتاعته.